بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل في الانتفاع بشيء من الغنيمة، وما هو الذي يحل الانتفاع به؟ ها ها، أي متاع؟ العلف ليس المتاع، ها. الطعام والعلف، طعام بني آدم وعلف الدواب. أيضا مما قلنا يجوز الانتفاع به، ها ها، نعم. وأيضا مما ينتفع به ما احتيج إليه في ذلك الوقت، مثل، نعم، ما احتيج إلى استعماله في المعركة، فإذا انتهى رده إلى الغنيمة. نواصل نقرأ المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وغفر له: وأما كونه يحرم الغلول فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما في قصة العبد الذي أصابه سهم، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، والشراك هو سير النعل، السيور التي تكون في قبالة النعل، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت هذا يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. وأخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر قتل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، أي منع عليه إطلاق اسم الشهيد، منع أن يطلق عليه اسم الشهيد، قال: كلا، ليس بشهيد، الذي يموت وقد غلى ليس بشهيد. إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه. وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى على ثقله أي على أهله ومتاعه وما يثقل حمله، بمعنى خادم يخدمه في بعض شؤونه. كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، قال كركرة ويقال كركرة للكسر والفتح، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. وهذا في البخاري. وقد قال سبحانه: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وثبت في البخاري وغيره في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس على رقبته شاه. الحديث. وقد نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر، وهذا في شرح مسلم، قاله النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين، قال: وإجماع المسلمون على تحريم الغلول وأنه من الكبائر. وقد ورد في تحريم متاع الغال ما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. وفي إسناده زهير بن محمد الخراساني. هذا الحديث أخرجه من ذكر الشوكاني أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا إسناد ضعيف فيه أكثر من علة. العلة الأولى: الوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية، ولم يصرح هنا إلا عن شيخه، وصاحب تدليس التسوية كما هو معلوم لا بد أن يصرح في جميع طبقات الإسناد على قول وعلى قول، أي يصرح عن شيخه وشيخ شيخه. العلة الثانية: زهير بن محمد، وهو الخراساني التميمي، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، بل روى عنه أهل الشام مناكير. قال الإمام أحمد: يروون عنه، أي أهل الشام، أحاديث مناكير. وقال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير. وهذا في تهذيب الكمال. وفي شرح العلل لابن رجب قال البخاري: روى عنه الوليد ابن مسلم مناكير، خص رواية الوليد بن مسلم. وهنا يروي عنه الوليد بن مسلم وهو شامي. فهو شديد الضعف إذن في رواية أهل الشام عنه، رواية أهل الشام عنه شديدة الضعف. العلة الثالثة: أنه قد اختلف في وصله ووقفه، في رفعه ووقفه، فهذا الطريق فيه موقوف مرفوع، وأخرجه أبو داود من طريقين آخرين عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب من قوله، لم يجاوز عمرو بن شعيب. قال الحافظ في الفتح: قال: وهو الراجح، أي الموقوف، أنا مقطوع على عمرو بن شعيب. وكذلك قال البخاري فيما نقله ابن حجر عنه في الفتح، قال البخاري: والصواب أنه موقوف. الحديث ضعيف. موقوف معنى من كلام عمرو بن شعيب، مقطوع ضعيف بل شديد الضعف. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجرتم الغال قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. وفي إسناده صالح ابن محمد ابن زائدة تكلم فيه غير واحد. الحديث هذا أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال: حدثني صالح ابن محمد ابن زائدة. حدثني صالح ابن محمد ابن زائدة يروي عن سالم ابن عبد الله قال: سمعت أبي عبد الله بن عمر يحدث عن عمر فذكره، وإسناده شديد الضعف، فإن صالح ابن محمد ابن زائدة قال فيه البخاري منكر الحديث، نقله عنه الترمذي، وهكذا تركه سليمان بن حرب. قال البخاري رحمه الله في تاريخه الأوسط قال: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول، وهو باطل ليس له أصل، وهو باطل ليس له أصل. وصالح لا يعتمد عليه، صالح بن محمد بن زائدة. وهكذا ذكره أبو داود موقوفا، أخرجه أبو داود موقوفا ثم صحح الموقوف، والمراد موقوف أي على الوليد بن هشام، من فعل الوليد بن هشام بن عبد الملك. فإذن الأحاديث التي في إحراق متاع الغال الضعف فيها شديد. وهي من فعل أو قول بعض التابعين أو أتباع التابعين، ومن رواه حديثا مرفوعا فهو شديد الضعف. إذن هذه المسألة من مسائل الغنيمة في أمر عظيم يتساهل به الناس، وهو أمر الغلول. والغلول عرفه أبو عبيد القاسم بن سلام فقال: هو الخيانة في الغنيمة، الخيانة في الغنيمة بمعنى الأخذ منها قبل أن تقسم بين المقاتلين، أن يأخذ أحد المقاتلين شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم بين المقاتلين. وهذا هو المشهور بين أهل العلم في معنى الغلول. وعليه تدل أحاديث كثيرة، قال النووي في شرح مسلم: وقال غير أبي عبيد، وقال غير أبي عبيد: هو الخيانة في كل شيء، هو الخيانة في كل شيء، أي الغلول الخيانة في كل شيء. وهذا المعنى الثاني أيضا صحيح، وعليه تدل أدلة كثيرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله، ولكن أشهر ما يدخل فيه الغلول في الغنيمة والأخذ منها قبل أن تقسم. أما حكم الغلول فقد نقل النووي رحمه الله الإجماع إجماع المسلمين على أنه من الكبائر. ولا فرق بين قليله وكثيره حتى شراك النعل. بل حتى في خرزات، بعض الصحابة أتى في بعض الغزوات بخرزات. فلا فرق في الغلول بين القليل والكثير، سواء أخذ شيئا نفيسا له ثمن أو أخذ شيئا حقيرا، فكله من الغلول، وهو من كبائر الذنوب بإجماع المسلمين للأحاديث الواردة في ذلك. إن الشملة لتلتهب عليه نار، شملة ثوب، قال في الرواية الأخرى برد غلها أو عباءه. فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الشهيد، وقال في الذي غل شن، قال هو في النار. فإذن حكم ذلك أنه محرم ومن كبائر الذنوب. وأما ما يلزم الغال إذا حصل من إنسان غلول، فما هو الذي يلزمه؟ هذه المسألة وهي ما يلزم الغال لها صورتان. الصورة الأولى إن كان قبل قسمة الغنيمة، إنسان غل شيئا ثم أراد أن يتخلص منه قبل قسمة الغنيمة، فهذا يلزمه أن يرد ما غله في الغنيمة بإجماع أهل العلم. نقل الإجماع ابن المنذر والنووي وابن قدامة أنه إن كان قبل قسمة الغنيمة فيلزمه رد ما غله في الغنيمة ويتوب توبة صادقة فيما بينه وبين الله. وأما بعد قسمة الغنيمة، ما يلزمه بعد أن تقسم الغنيمة، ففي قولان عند العلماء ذكرهما في المغني صفحة 192 وغيره. القول الأول أنه يلزم أن يؤدي الخمس منه إلى الإمام، ويتصدق بالباقي. يلزمه أن يؤدي الخمس، خمس الذي غله، الشيء الذي غله، يؤدي خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي. هذا مذهب الجمهور، مذهب مالك وأحمد والأوزاعي والثوري والليث بن سعد وجاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن إسناده ضعيف. فهذا القول الأول أنه يخرج الخمس منه إلى الإمام ويتصدق بالباقي. قالوا لأن تركه لذلك الشيء تضييع له، وتعطيل لمنفعته، ولا يخرج من إثم الغلول إلا بالصدقة بذلك وانتفاع الناس به. وأجر الصدقة قال يذهب لمن هو له، يكون أجر الصدقة يصل إلى صاحبه فيذهب عن الغال الإثم بتخلصي من ذلك، ويكون الأجر لصاحبه، أي لصاحب ذلك الشيء الذي يستحقه. وكان الشافعي رحمه الله ينكر ذلك، أي الصدقة به. قال هو بين أمرين: إن كان قد ملكه، ملك ذلك الشيء الذي غله، فليس على أن يتصدق بما ملكه. قال: وإن كان لم يملكه وهو ملك لغيره، فليس له أن يتصدق بما لغيره. إن كان ملكه بغلوله لا نلزمه يتصدق، وإن كان لم يملكه فكيف يتصدق بمال غيره؟ وما هو الواجب عند الشافعي؟ الواجب عليه عند الشافعي أن يدفعه إلى الإمام كسائر الأموال الضائعة التي توصل الإمام. ونقل بعضهم هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. أنه يؤديه للإمام. والحاصل من هذا: أما الخمس فواضح، يخرج خمسه إلى الإمام، الشيء الذي غلى يخرج خمسه إلى الإمام. بقي الأربع الأخماس إن عرف أصحابها بأعيانهم، كأن يكون الذين غزوا مكانا معينا معروفين وهم عدد محصور يعرفهم، فإنه يلزم أن يوصل إلى كل واحد منهم ما يستحقه. إذا كانت سرية مثلا فيها 30 فيها 50 غزوا مكانا وغنموا وهو يعرفهم، يعرف أشخاصهم وأماكنهم، فهذا تبرأ ذمته برد الحقوق إلى أهلها، يرد هذا الحق إلى أهله. وإن لم يعرفهم أو يكونوا جيشا كبيرا قد تفرق ولا يعرف أشخاصهم، فالظاهر أن ذمته تبرأ بأي الأمرين فعل، سواء رده إلى الإمام أو تصدق به بنية مالكه. فإن رده إلى الإمام صرفه في بيت المال، فذلك له. وإن تصدق به على أناس فقراء ومساكين بنية أن تكون الصدقة عن أصحابه، فهو يبرئ لذمته، وقد يكون الصدقة به أولى، لا سيما في مثل أزمنتنا التي لا يكون فيها بيت المال منضبطا. فصدقة به على المساكين تبرئ ذمته كما قال جمهور العلماء. فيبرأ ذمة هذا الغال مع التوبة، ويكون الأجر لصاحبه. وعلى هذا فمن غل شيئا عليه أن يتخلص منه، ولا يكون يوم القيامة حاملا له على ظهره، فإن من غل شيئا يأتي بما غل يوم القيامة. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة إحراق متاع الغال. إذا وجدنا إنسانا غل فكيف نعامله؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه يؤخذ منه الشيء الذي غله ويحرق متاعه الذي معه، ما كان معه من متاع يحرق. استثنى العلماء المصحف، قالوا إذا كان معه مصحف لا يحرق، استثنى هؤلاء القائلون بأنه يحرق. استثنوا أيضا ما كان فيه روح كفرس يركبه أو بعير. استثنوا أيضا ثيابه التي على جسده والتي تستره، قالوا فهذه لا تحرق، وما سوى ذلك من المتاع الذي معه كله يحرق. هؤلاء أصحاب القول الأول. قال ابن قدام رحمه الله قال به الحسن، الحسن البصري، وفقهاء الشام، قال به أيضا فقهاء الشام، ثم قال منهم مكحول ومنهم الأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد بن يزيد بن جابر. وهكذا فعل في بعض الغزوات، وعمر بن عبد العزيز حاضر فلم ينكرهم ولم يعب ذلك. وجاء عن يزيد بن يزيد بن جابر أنه قال السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. واستدل هؤلاء بالأحاديث التي قرأناها، حديث عبد الله بن عمرو وحديث عمر بن الخطاب في الأمر بإحراق متاع الغال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأبو بكر وعمر، وما حال الأحاديث شديدة الضعف. القول الثاني قول الجمهور، قال النووي وقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إنه لا يحرق متاع الغال بل يعزره الإمام بما يرى فيه المصلحة وبما يرى فيه الردع له، تعزير معنى العقوبة، عزره يعاقبه إما بحبسه أو بتغريمه أو أي شيء يراه رادعا له عن ذلك الذنب. وهذا كما سبق قول أكثر العلماء، هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم من العلماء. واستدلوا بالأحاديث الكثيرة في الصحيحين في عدة وقائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيها غلول لم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها. كركرة الذي كان له غلام ما حرق شيء من متاعه، ذاك الذي قالوا إنه شهيد قال كلا رأيته في النار وما أحرق شيء من متاعه، ذاك الغلام الذي أصابه سهم فقتله لم يحرق متاعه. أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع من غل. أيضا قالوا لأن إحراق متاع الغال إضاعة له، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، كذا استدل هؤلاء العلماء، مع أنه لو صح الحديث في الإحراق لم يكن هذا من الإضاعة لكان هذا من العقوبة، والعقوبة بإتلاف المال جائزة إن كان في ذلك مصلحة، لكن ما دام أنه لم يصح في الحديث فيستدل بذلك أيضا، يقال إن إحراقه إضاعة له بدون فائدة. وهذا القول الثاني أصح، أنه لا يحرق متاع الغال بل يعزره الإمام بما يرى فيه المصلحة. يذكر العلماء تفريعات على إحراق متاع الغال، هل يحرق متاع الغال إذا كان صبيا وإذا كان امرأة وإذا كان ذميا، كل هذا مبني على القول بإحراق المتاع، والصحيح أنه لا يحرق. بقي هنا مسألة، هل يسقط سهمه من الغنيمة؟ هل إذا غل إنسان يعاقب بحرمانه من نصيب من الغنيمة ولا يكون له سهم فيها؟ في روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى أنه يحرم سهمه من الغنيمة، واستدل له ابن قدامة بحديث لا أصل له أنه قال ويحرم سهمه، ورواية الأخرى أنه لا يحرم. وهذا القول الثاني أصح، قالوا لأن سبب استحقاق الغنيمة موجود وهو شهود الوقعة، وسبق معنا أن كل من شهد الوقعة يستحق الغنيمة، قالوا فسبب استحقاق الغنيمة موجود ولم يثبت في حرمانه من سهمه حديث، لم يثبت في حرمانه من سهم من الغنيمة دليل، ولا يصح فيه قياس، فيبقى ثابتا بحاله وأنه يصرف إليه سهمه من الغنيمة إن غنم المسلمون شيئا. بقي هنا تتمة، هذا ما يتعلق بالغلول في الغنيمة. قلنا إن غير أبي عبيد القاسم بن سلم عرف الغلول بأنه الخيانة في كل شيء، وهذا قد جاءت أدلة كثيرة تؤيده، فقد جاء في الصحيحين تسمية الخيانة في الصدقة والزكاة غلولا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم غلولا، لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا كان غلولا يحمله يوم القيامة. كذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلولا، ونعنى العمال أي الموظفون، إذا كان يأخذ هدايا مقابل عمله لأجل العمل وهو يتقاضى عليه راتبا، فهذه الهدية التي يأخذها لأجل العمل غلول. هكذا مما يدخل في الغلول اختلاس الأموال العامة، الأموال التي يكون لكل أحد حق فيها كأموال الدولة، أموال الحكومات، فهي لكل أفراد البلد. فأخذ الأموال من المرافق العامة، من المؤسسات الحكومية، من الدوائر، من الغلول، وقد جاءت أحاديث تدل عليه أيضا. أيضا جاء إطلاق الغلول كما سبق على الخيانة في كل شيء ما يتعلق بالمال، فمن أخذ شيئا من حق غيره بغير حق، سواء أخذ عليه أرضا أو مسكنا أو شيئا من المال، فهو غلول. والأصل كما سبق أن الغلول هو الخيانة في الغنيمة. ثم ذكر الشوكاني بعدها مسألة الأسرى، وهل هم من الغنيمة أو لا، ولم يتعرض لمسألة السلب، وسيأتي معنا إن شاء الله ننبه في الدرس الآتي على مسألة السلب وما يتعلق به من أحكام. أخوني، يقول: الطعام الذي يكون معلبا الذي إذا جمع في الغنيمة لا يتغير، فهل يجوز أكله أم يجعل في الغنيمة؟ ما احتاج إلى أكله جاز لهم أن يأكلوه، إذا احتاجوا إلى أكل شيء منه جاز أن يأكلوه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون الزبيب، والزبيب مما يبقى ولا يتغير، وما لم يحتاجوا إليه جمعوا في الغنيمة. وأخ يقول: في الحرب الماضية مع الروافض في عدن أخذ شخص شنطة رصاص من جبل حديد ويريد التوبة، فماذا يصنع؟ التي تؤخذ من ذاك المكان هي ملك للدولة، فيلزم أن يشتري شنطة رصاص ويردها إلى ذلك المكان، ما زال ذلك المكان قائما وفي يد الدولة فيرد إليه. والله كم من إنسان يأخذ شيئا ثم يندم، وبعضهم مات وبعضهم قتل، وجاء أهله يريدون تبرئة ذمته، ماذا نصنع؟ هذا إذا وفقه الله بأهل خيرين. وقد جاءنا إلى هذا المكان أكثر من واحد ممن قتل أقاربهم وكانوا قد أخذوا شيئا بغير حق فأرادوا تبرئتهم، وكثير من الناس لا تبرأ ذمته، لا يبرئه أحد، حتى إننا كنا في بعض المعارك كان بعض الإخوة يقتل ويبقى 3 أيام بعض الأحيان ولا يتغير، يكون مثل ما قتل، لينا لم يتغير ريحه، وهو موضوع في غرفة أو في مكان حتى يأتي له أهله أو نحو ذلك، كان بعضهم أو يسافر به إلى مكان. وذات مرة قتل 2 لم تمض إلا ساعات، وجينا ننظرهم يا بعض إخواننا، فوجد في أفواههم دودا ساعات فقط. فسألنا بعض الإخوة: هل تعرفون هؤلاء؟ قالوا: نعم، هؤلاء أخفوا قبل يومين بندق واحد وشيء من الرصاص، أرادوا سرقته فحصل لهم ذلك. الإنسان يحذر من هذه الأمور، قد تدعو نفسه إلى أخذ شيء فيندم عليه، ثم من تتابع بعد ذلك؟ لمن ترد؟ إذا كان لأناس كثير ثم يتفرقون، هذا أشد من سرقة مال خاص لشخص معين. الذي هو مال خاص لشخص معين تستطيع تبرر ذمتك برده إليه، أما أخذ مال عام للناس فهذا أمر عظيم. هو بيد الدولة، ما زال يحمله، هو أخذ من ذاك المكان يرد إلى المكان الذي أخذه، فمن أخذ بعضه يحمل إثمه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.